السلام عليكم ورحمة الله.
عندي سؤال يتعلق بالزكاة. التوقيع حروف، وقال أحد التجار يسأل عن الزكاة. أولا بحمد الله التجار الذين يخرجون زكاة مالهم كثيرون، ولو أخرجت الزكاة كلها، انتبهوا لي أن يقطع هذه، أنا طبعا لا عندي إحصاءات وليس لي يعني اطلاع على الأمور الاقتصادية، لكن أستطيع أن أعد، يعني أنا الذي أعرفه، أنا ما مختلط بالناس، يعني ممكن من 10 سنين في عزلة كاملة لكبر سني، وابتعدت عن الناس تماما، ما لي اختلاط بأحد، لكن ما أسمعه وما أقرأه في الصحف. يمكن في أعرف هنا في السعودية ودول الخليج يمكن أعرف 50 يملك الواحد منهم فوق 100 مليون، يمكن 100 يملك الواحد منهم فوق 100 مليون. هذه لا آتي بشيء يعني غريب لا يصدق، كل واحد منكم يستطيع أن يعد من أمثال هؤلاء. بحمد الله الله أعطانا المال الكثير، هلا 100 شخص كل واحد يملك 100 مليون، قديش صاروا 10 آلاف مليون، هذه يملكها 100 شخص، كم زكاتها؟ بالمية 2.5. والله حسابها مصيبة، أنا من أيام المدرسة ما كنت يعني بارعا في الحساب، فاحسبوها أنتم. أريد أن أقول أنها لو أخرجت الزكاة كلها، لو أن كل من تجب عليه الزكاة أخرجها، والزكاة ما هي واجبة على هؤلاء فقط ليملكون 100 مليون، لا، أكثر الناس تجب عليهم الزكاة، أكثر الناس، يعني كل من وفر مبلغا من المال يزيد على ثمن 200 درهم من الفضة، كم تساوي هي؟ كانوا قدروها قديما بنحو 65 أو 70 ريالا، الريالات الفضية اللي كانت هنا وكانت في مصر قديما، يعرفها كبار السن في المملكة ومصر، بعضها الريالات هي كم وزن 70 منها، وكم تساوي الآن من ملك مثل هذا مبلغ قديش بيطلع؟ والله ما بعرف، وزاد عن حاجتي ما هو محتاج إليه، وضعه على حدة ومرت عليه سنة كاملة، حال عليه الحول وهو لا يحتاج إليه، وجبت فيه الزكاة. إذا أكثر الناس تجب الزكاة عليهم، أكثر الناس، فلو أخرج هؤلاء جميعا زكاة أموالهم من 100 شخص، هل يملك الواحد منهم 100 مليون، إلى الموظف الصغير والتاجر الصغير وكل واحد تجب عليه، والله لا يبقى في بلاد المسلمين فقير، ما يبقى. لو قسمت هذه على فقراء المسلمين ما يبقى أحد. نعم في عندنا بلاد غنية وبلاد فقيرة، يبدأ، خلينا نتكلم عن الزكاة كلمة. عندي الآن سؤال هنا خل بين الأوراق من رجل سوداني يشتغل في المملكة، قال له أقرباء في بلده هل يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟ الأصل أن تنفق الزكاة على فقراء البلد الذي حصل منه المال، هذا الأصل، على فقراء البلد الذي حصل منه المال. لكن إذا كان في مرجحات، واحد له أقرباء في بلده وهم يحتاجون لهذه الزكاة أكثر من حاجة الفقراء، أو كان الفقراء هنا قلة وهنالك كثرة، هذه هنا في مرجح. المرجح هو أن إعطاء القريب الفقير فيه صلة رحم وفيه صدقة، زكاة يعني، جمع أمرين، صلة رحم وإعطاء القريب أولى. كنا نحفظ لا يقبل الله صدقة عبد وفي قرابته محاويج، هذا مما أحفظه من الصغر، ما أدري ما رجعته. الأقرباء في ثلاث أصناف من الأقرباء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة: الأصل والشرع والزوجة. لماذا لا يعطي زوجته من الزكاة إذا كانت فقيرة؟ لأن نفقة الزوجة على زوجها، فإذا أعطاها يكون قد أعطى نفسه، أي أنه هرب من أداء الزكاة. الأصل الأب والأم والجد والجدة لا يعطون من الزكاة ولو كانوا فقراء. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه. هذا الإسلام وضع لنا قاعدة في التضامن والتكافل بين العائلات، بين الأسر، فغنيها يلزم بإعطاء فقيرها. هذه التضامن بينهم يتمثل بنفقة الأقارب. وكذلك الشرع، إذا كان له بنت فقيرة أو ابن صغير فقير أو ابن بنت أو بنت ابن أو هؤلاء، لو ما عدا ذلك ابتداء من الأخ يعطى الأقرباء الفقراء من الزكاة، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء الغريب. أفضل لأنه هذه فيها صلة رحم وفيها زكاة. نعم، هذه عندي هنا رسالة، اقرأ الرسالة أو ما أقرأها، رسالة طويلة. نعم، خلاصتها هذه البنت، لقد كل الموضوع البنت اللي لها راتب. لا، في بنات، بنت معلمة غير متزوجة لها راتب، ما مدى حق أبيها في راتبها؟ على في كثير بنات معلمات، والمعلمة بآخر كل شهر تأخذ مرتبا، وطالبة الجامعة أيضا تأخذ مرتبا، هل يجب عليها، هل يوجب الشرع عليها أن تسلم هذا المرتب لأبيها وبعدين تأخذ منه، هي تأخذ مصروفها مثل الولد الصغير؟ هل لها الحق أن تضعه في جيبها على أي حال ولا تعطي أباها منه شيئا؟ ماذا ينبغي أن تعمل هنا؟ ينظر لحال الأب. في الأصل المال، في الأصل لو كانت العلاقة، ما في علاقة أب وبنت، علاقة بين اثنين غريبين عن بعض، ما في شك أنه الراتب هذا لها والحكومة دفعته إليها هي مقابل عملية، وهي توقع على جدول الرواتب وتستلم الراتب من المحاسبة، هي تستلمه. لكن إذا كان الأب محتاج لمساعدة، وكان ينفق على إخوتها وعلى أمها، وكان فما عليها أن تساعده، تعطيه راتب كله، لا تبقي نفسها شيئا، لا، هذا الأمر يكون بالتفاهم. وإذا كان الأب غنيا، إذا كان الأب غنيا ليس محتاجا لراتب البنت، يتركه لها، بتركه لها. ليش؟ ماذا تعمل به؟ إذا في بنت هي بتروح يمكن تنفق كله على تشتري به ثيابا لا حاجة إليها، أو تشتري أشياء أو تنفق، لا، البنت تكون عاقلة أيضا، توفر من هذا الراتب للمستقبل، ما تدري ما الله صانع بها في المستقبل. هذا إذا كان الأب غنيا فراتب للبنت. لكن البنت وغير البنت، كل واحد من المسلمين، الإسلام كره الإسراف وإضاعة المال. لازم ملاحظة، إذا زاد الإسراف عن حده، واحد يضيع أمواله وينفقها بلا انتباه ويضعها في غير مواضعها، يعني الميزان اللي عنده، ميزان القبض والبسط اختل، الميزان بده يكون متعادل، لا تجعل يدك ولا تبسطها، بده يكون متعادل. من اختل معه الميزان وبدأ يبعثر أمواله، عندئذ هنا يتدخل الشرع، بيتدخل القاضي بيقول له: وقف يا أخانا، إذا لم يسمع النصيحة يكف يده عن هذا المال، هذا الحجر يحجر عليه، حتى لو تبرع بأمواله للمساجد. واحد اليوم عنده أسرة وعنده مال، خطر في باله أو ظن بأنه إذا أعطى الفقراء أو أعطى المساجد ماله كله كما فعل أبو بكر. أبو بكر يا أخي، حينما يصير عندك مثل يقين وإيمان أبي بكر، تعال تكلم بالقضية، الرسول قبل من أبي بكر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، من عمر أخذ نصف ماله، من سعد قال الثلث كثير، واحد اليوم مرسي يبذر ماله. أعود إلى الموضوع، الموضوع أتكلم فيه بتوسعة لأنه مهم. صار البنت اللي لها راتب، إذا كان أبوها غير محتاج تأخذ من الراتب الشيء يعني اللي تنفقه بالحدود المعروفة وبالطريق المعروف، يعني تنفقه على وجه يرضي الشرع وبحدود معقولة، والباقي لك توفره للمستقبل وبتطلع زكاة عليها. تقول الزكاة عم تنقص من المال؟ لا، الرسول يقول وهو الصادق المصدوق ما نقص مال من صدقة، تنقصه ظاهريا وتزيده عملا. مثل اللي عنده اليوم مثلا 10 أكياس من القمح، أخذ كيس منها فزرعه في البستان، يقول يا أخي نقصته، لك ما نقصته، أخذ كيس بكرة بيطلع الكيس هذا بدل منه أكياس كثيرة، هذا ما نقص. نعم، وإذا كان الأب محتاجا، إذا كان محتاجا حاجة حقيقية يجب عليها أن تساعده، وإن لم تساعده باختيارها يجبرها القاضي. وإذا كانت حاجته أقل تساعده وديا. في عندي تتمة السؤال. نعم، مدى وجوب مشاركتها في مصروف البيت؟ والله يتصل في أجابة عنه، هذا هو الجواب. نعم،
عندي سؤال طويل خلاصته، هل في المال حق غير الزكاة أم لا؟ يعني إذا أدى رجل زكاة ماله هل يجب عليه حق آخر؟ الجواب نعم، لكن لا على سبيل الشمول، بل في حالات خاصة، في بعض الحقوق يلزم بها بإلزام القاضي. يعني واحد إذا أدى زكاة المال وله أقرباء فقراء وثبت للقاضي فقرهم وألزمه بالإنفاق عليهم، يجب عليه أن ينفق، هذا أي وجوب فوق الزكاة. الدولة الإسلامية صارت تحتاج إلى نفقات كثيرة لم تكن موجودة قديما، ففي عندنا موارد لبيت المال ثابتة وموارد عارضة، فإذا لم تكفي الموارد الثابتة في حالة حرب، في حالة نكبات أصابت الأمة، هل للحاكم أن يوجب على الأغنياء أن يدفعوا من أموالهم شيئا زيادة عن الزكاة؟ الجواب نعم. فأصبح ممكن أن نقول أن في المال حقا غير الزكاة، لكن هذه الحقوق ليست دائمة مستمرة. بعدين الزكاة الذي يتولى جمعها في الأصل الحاكم المسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث مزكين يجمعون الزكاة من الأغنياء و يعطونها للفقراء، وما فضل يحملونه إلى العاصمة، يعني إلى مركز الدولة، بهالشكل لا يبقى فقير محتاج. ولو أن الزكاة جمعت على وجهها وأنفقت على وجهها، والله ما يبقى أحد في حاجة، لأنه مبالغ كثيرة طائلة جدا. بعدين عندي سؤال هنا عن مصارف الزكاة من الأفراد، قال هل يجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مصنع يشغلون به أبناء المجاهدين أو الشهداء هناك؟ شوفوا، الزكاة الأصل فيها أن تملك لأحد الأصناف الثمانية، يعني أن يسلم إليه المال صنف من الأصناف، إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، الأصناف الثمانية يتملكها ويكون له حق التصرف فيها. فإذا أنشأت مصنعا على عند أكثر الفقهاء لا يكون مصرفا صحيحا للزكاة، لأنه ما تملكه أحد. ولذلك الزكاة بإنشاء إنشاء المساجد من أموال الزكاة، وفتح المدارس، والإنفاق على أمثال هذه الأمور من الزكاة لا تجوز على الأصح، بعض الناس قالوا إنه كلمة في سبيل الله اللي وردت في الآية تشمل كثيرا من أبواب الخير غير الأصناف التي ذكرها الله في الآية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يجاب على ذلك اللي كان قال ربنا إنما الزكاة في سبيل الله وتشمل الفقراء والمساكين وغيره، فالأولى أن نقول ما قاله الجمهور بأن في سبيل الله معناها الإنفاق للجهاد، والجهاد لا يكون لا يسمى المقاتل مجاهدا إلا إذا كان مقصده وكانت نيته إعلاء كلمة الله. ودوات في الحديث صراحة اليوم في أناشيد نسمعها، وناس يبذلون دماءهم وأرواحهم في سبيل استرداد الأرض، هذا ما هو جهاد. أو في سبيل تحرير البلاد فلسطين مثلا لمجرد تحريرها من حكم اليهود، إذا لم يجاوز هذه النية ما كان جهادا، بل ينبغي أن يكون الجهاد المقصود الأول به إعلاء كلمة الله. وهذه أشياء جاءت في الحديث صراحة، أن من قاتل حمية أو شجاعة، ومنها أيضا في سبيل وطنية، في سبيل مبدأ من المبادئ، دفاعا عن حزب من الأحزاب، كل هذا لا يسمى جهادا. بس مع الأسف هذه الألفاظ الآن بعض الناس صرفوها عن معانيها في ألفاظ خير استعملت في غير أبواب الخير. قرأت مرة في مجلة من قديم الوحدة هذه تلعب الألعاب الرياضية متكشفة يعني غير مسلمة سقطت فماتت، قالوا هذه شهيدة الفن. شو شهيدة الفن؟ في شيء اسمه شهيدة الفن، الشهيدة اللي يموت لإعلاء كلمة الله. فكلمة الشهادة ابتزلت الآن وتبدل معناها، كلمة الجهاد تبدل معناها. الألفاظ هذه الإسلام وضع لها معاني محددة، وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه في آخر الزمان يبدل الناس معاني الكلمات. على مثلا الربا حتى لا يسموه ربا ويعترفوا بأنهم يأكلون المال الحرام فلكي فوائد مصرفية، تبديل الاسم لا يبدل المسمى. بعض الناس هنا يظن أن مسمى مثل اسم، مسمى مو اسم. الاسم أنا اسمي علي والمسمى أنا، المسمى الشيء الذي يطلق عليه الاسم، ومن اسمه اسم مفعول سماه كذا فهو مسمى بكذا. يبدلون يسمون اليوم الفسوق والعصيان والتكشف والاختلاط يسمونه فنا. إذا سميته فنا ما تغير المسمى، يعني تبديل الاسم لا يبدل حقيقة الشيء. اليوم التمسك بالدين أو الرابطة الدينية يسمونها طائفية في بعض البلدان ويذمونها بكل الطائفية الذميمة، إذا كان يقصدون بها شيئا آخر لا صلة له بالإسلام ما له علاقة معه. أما إذا قصدوا بالطائفية، إذا قصدوا بها أن انضمام الناس بعضهم إلى بعض باسم الإسلام ولنصرة الإسلام سميناها طائفية، فنكون قد حرفنا صدقنا ما خبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تخدعكم الأسماء، في أشياء كثيرة الآن قبيحة سميت بأسماء حسنة، وأشياء حسنة يطلبها الإسلام سميت بأسماء قبيحة، وأشياء وأسماء حرفت وبدلت واستعملت في غير موضعها. فينبغي أن ننظر إلى أصلها لا إلى ما انتهت إليه، وهذه كلها من علائم آخر الزمان. حتى بعض الناس يخدعون بها، ينتقلون من الإيمان إلى الكفر من حيث لا يشعرون. وارد بالحديث أنه يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ما بيشعر، لأنه تختلف. ما بيقولوا خلصوا الأوراق، تختلط الأوراق، تضيع المعالم بين الكفر والإيمان. يمكن واحد لا يزال يصلي ويصوم ويؤم المساجد لكن انتسب إلى جماعة من الجماعات الكافرة أو حزب من الأحزاب الضالة المخالفة للإسلام وبايعها ورضي بها، هذا خرج من الإسلام وهو لا يشعر. هذا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فانتبهوا يا أيها الناس، أنتم الآن في ينطبق على هذا الزمان ما ورد عن آخر الزمان. أشياء كثير الآن اللي وردت عن آخر الزمان صارت الآن مشاهدة معروفة، لكن الإسلام واضح والحلال مبين والحرام مبين والدين لا تخفى معالمه، فتمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ، مو كلام تسمعونه حقيقة في البيت وفي المدرسة وفي الطريق وفي كل مكان.
نعم.
هذا بيقول من المدينة المنورة انه تعاقد قال مع مقاول على انشاء عمارة، وضعوا في العقد في حال تأخره عن الموعد المحدد لتسليم العبارة يدفع عن كل يوم مبلغا معينا، فقد تأخر. لما طلبه قال جاء جماعة يقولون انه هذا عوض والعوض حرام ما بيجوز تأخذه. قال ما الجواب؟ الجواب لا، ليس بحرام. مين قال حرام؟ شوفوا الحرام اللي الناس يخطئون فيه هذا اذا وقع حادث قضاء وقدرا، ما لانسان عمل فيه، انا ما عملت شيئا وهذا وقع الحادث قضاء وقدرا، واحد مات او اصابه شيء، فجاء يطالبني انا بهذا العوض، بالشام بيسموها غرامة، ويقولون انه فلان يأخذ الغرامة يذمونه بهذا. اما هذا اتفاق مشروع لضبط العمل، مدام رضي به في اول الامر فعليهما ان ينفذا، ما بيقولوا في الامثال الفقهية الشرط ام لك عليك ام لك، هذا جناس، الشرط ام لك عليك ام لك، مدام قد اتفق عليه. الافرنج يقولون العقد شريعة المتعاقدين، يعني اذا لم يكن الاتفاق على امر في ذاته ممنوع، لو اتفق اثنان على اعتداء على احد او على سرقة مال احد هذا ممنوع، لو كان الاتفاق مبني على غيب وعلى جهالة، ما دام الاتفاق واضحا والامر مشروعا وليس فيه محرم فيجب على كل منهما ان يفي بما تعهد به، المؤمنون عند شروطهم، فيأخذ هذا. وإلا اليوم يتأخر، اذا قلنا والله لا تأخذ يصير كل مقاول وكل متعهد يتأخر بإنجاز الأعمال التي تعهد بها ويضر الناس ويفسد المجتمع، ونقول له أخي الله يعطيك العافية ما عليك شيء، لا يأخذ منه. هذا عم يسألني عن سؤال مهم، قال انه في ناس، ما بدي اقرأ السؤال طويل شوي، يذهبون الى الاراضي الموات اللي مال الصاحب، بيجي بيبني حوله هيك جدار من البلوك او بيحط براميل بين كل بريل والثاني او بيحط حجارة صغيرة ويدعي انها صارت ملكا له، فهل يتملكها شرعا بذلك؟ الموضوع مهم، مهم في ذاته، لانه من المسائل الفقهية التي ينبغي ان تعرف، ومهم لانه الان واقع هنا وتكثر الاسئلة عنه. اولا القاعدة، الشرع قبل القاعدة، الشرع يرغب باحياء الموات. الموات شو؟ الاراضي الصحراوية، الاراضي اللي لا تنبت ولا يبنى فيها، اذا حولها انسان من ارض صحراوية الى ارض زراعية يكافأ بانه يتملكها، لانه التملك منين؟ الا اصحاب الاملاك، التملك واحد تملك بالبيع او ورثه ارثان او شيء، لكن اصل التملك بالاحراز، لانه في الاصل المال مال الصاحب، الارض كلها ما كان لها اصحاب، فجاء واحد احيا قطعة صارت له، فمن احيا ان يحيي الموات يكون له موفأة على احيائه هالموات. كيف يكون الاحياء؟ الاحياء في الاصل ان تحول هالارض الصحراوية هذه الى ارض زراعية، هي بيكون احييتها، ما في شيء، ارض ما فيها ماء تحفر فيها بئرا تحط عليه محرك موتور تسقيها، هي اذا صار احياء، بنيت فيها يا اخي، راح واحد بعد عن البلد 10 كيلومترات وراح بنى بيت هناك، اجى واحد ثاني بنى بجنبه، صارت قرية، هذا احياء. التصوير هل يعد احياء؟ الا، عند اكثر الفقهاء اذا واحد وضع صورا حول الارض لا يعد احياء، ما لا تكون له بمجرد وضع الصور عند اكثر الفقهاء. اما ان يحط إشارات وحواجز، نصب عصي أو حط براميل أو شيء، هذا لا يتملكها بهذا، والمسألة مفصلة بكتب الفقه. بعدين في عندهم تفصيل آخر، إنه الإحياء هل يحتاج إلى إذن من الحاكم؟ لازم قدم طلب أنا للأمير، قل له تسمح لي أحيي هالبقعة هذه. ناس قالوا نعم، ناس قالوا لا، بكفي أن يحييها. بعدين التفاصيل كثيرة، إذا أحيا أرضا، أحياها عمل زراعية وتركها، تركها مدة 3 سنوات 4 سنوات تركها، فعادت كما كانت، ما عادت له وهي تنزع منه. فقضية إحياء الموات لها شروط ولها قواعد. نعم، هذا قال إنه عنده مال وحال عليه الحول لكن عليه دينا، وسمع بأن المدين ما تجب عليه الزكاة. شوفوا هذا صحيح، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. أي مدين؟ بعض الناس يسألونني، بعض الناس يريد أن يبني عمارة فيقترض من هذا المصرف العقاري، المصرف العقاري الحكومة تعطيه مبلغا من المال ولا تطالبه به فوراً، هذا يؤديه على مدى ما أدري 20-30 سنة. إذن يحسب كل سنة اللي عليه دين، يحسب الأول الزكاة شو هي؟ الزكاة موازنة سنوية من الحول إلى أن يدور أن يكتمل من بداية الحول إلى نهايته. في السنة هذه ما يستحقك من الدين، يعني اللي يجب عليك أن تؤديه في هذه السنة، هذا تحسمه من رأس المال، مو دين لخلال 30 سنة. فإذا واحد معه 10,000 وعليه دين، قلت لكم قبل الآن عليه 10,000، شو معه هذا؟ ما الذي يملكه؟ 10 ناقص 10 مساوي 0، ما عنده شيء. معه 10,000 وعليه 5,000، هذا إذا يؤدي زكاة 5,000 إذا كان الخمسة الثانية مستحقة بها السنة. هذا هو الجواب. نعم، في هذه الرسالة قال اختلفوا أنه هل في المال حق غير الزكاة المشروعة أو لا، وقال أتكلم في هذا الموضوع. بعض الناس يطلبون مني أن أتكلم في موضوعات سبق الكلام فيها، وبعض الناس الأكثر ينتقدون أنني أعيد الكلام في الموضوع نفسه، ماذا أعمل؟ هذا الموضوع سبق الكلام فيه بس ماذا؟ ما أدري، يمكن تكلمت فيه من سنة، تكلمت فيه من سنتين، من أكثر، ما أدري، أذكر أنني تكلمت فيه، ولذلك الآن أتكلم بإيجاز. هلا شوفوا، ربنا في القرآن يعني قارن الصلاة بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقرب عبادة للصلاة هي الزكاة، واحدة عبادة بدنية والأخرى عبادة مالية. هلا وأقيموا الصلاة، الصلاة فرض أو لا فرض؟ هل في الصلاة شيء غير الفرض؟ نعم، في صلاة واجبة، ولو عند بعض المذاهب عند الحنفية صلاة الوتر واجبة، وإن كانت عند غيرهم سنة مؤكدة. في صلاة سنة مؤكدة، في صلاة سنة غير مؤكدة مثل سنة العصر القبلية، في صلاة جائزة، وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، مثل هون في عندي سؤال عن الركعتين قبل المغرب بعد غياب الشمس، إذا صار في من الصلاة ما هو فرض عين لابد منه، وما هو يعني مطلوب لكن ليس بالفرض، وما هو سنة مؤكدة، والباقي من قبيل التطوع إذا واحد عمله نفاق. كذلك الإنفاق، الإنفاق اللي ربنا قرنه بالصلاة في نوع من الإنفاق فرض عين. اليوم لو احتاجت الدولة الإسلامية إلى
نفقات للجيش او لاعمال اصلاحيه لفتح مدارس، يعني الموازنه موازنه الحكومه من اين تاتي بها؟ تاتي بها من الناس، تكلف الناس بها. فاذا واحد قال يا اخي انا ما هو واجب علي غير الزكاه ما ادفع، نقول له لا، الزكاه مخصصه لجهات معينه، للفقراء والمساكين والعاملين عليها وللمنقطعين في الطريق وليجاهدون في سبيل الله. لكن البلاد، كل بلاد في الدنيا تحتاج لنفقات أخرى، هي صارت فرض كفاية. في عندنا نوع فردي، هي الثالثة، في تكليف فردي شخصي لكن بحكم القاضي، القاضي يجبره عليه، يجبره إجبارا إذا امتنع، هي نفقة الأقارب وكنا تكلمنا عنها. في عندنا فردي، يعني تكليف فردي لكن ليس إلزاميا، احنا ما قلنا انه يجب على كل فرد ان يتصدق، لكن اعطانا تعويضا كبيرا، قال بتحط 100 تاخذ 70,000. المية بتصير 70,000 كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. بعدين صار اذا هذا هو الجواب، فالجواب ان في الزكاة حقوقا في المال، حقوقا اخرى غير الزكاة، لكن الحقوق هي على درجات متفاوتة، منها ما هو على المجتمع حقوق جماعية، ومنها ما هو فردي، لكن لا يلزم يجبر عليه الا بعد حكم حاكم، ومنها ما هو يعني اختياري، يكافئ المكافأة الكبيرة من يقوم به. نعم. قال عنده سؤال، كان يملك مبلغا من المال يخرج عنه الزكاة كل عام، أرض للبناء من أجل الانتفاع بها وسكن على جزء من البناء، إذا احتجت لذلك علما بأنني لا أنني أستطيع بناءها ولكنها يعني حاليا لعدم توفر المال في سوء، قال هل على قيمة هذه الأرض زكاة أم لا؟ الجواب لا. الأرض في الأصل، هذا السؤال يرد كثيرا، الأرض في الأصل ما عليها زكاة إلا إذا اشتراها بقصد تجارة. اليوم ظهرت يعني تجارة جديدة ما كانت معروفة قديما، في ناس يتاجرون بالأراضي، يشترون الأرض رخيصة ثم يبيعونها، هذا عملهم. من اتخذ اشتراها للتجارة، هي صارت مثل عروض تجارة وحكمها حكم سائر البضائع التي يتاجر بها، عليها زكاة. أما هذا يقول اشتراها ليبني عليها، ما عليها زكاة. قال إذا تم البناء، الشرط الثاني من السؤال، هل الزكاة على قيمة الأرض والبناء أم على الريع فقط؟ لا على هذا ولا على ذاك. قال إذا احتجت بيع الأرض أو الأرض مع البناء، فهل علي زكاة عن المدة السابقة للبيع، أي من تاريخ شراء الأرض إلى تاريخ البيع؟ لا ما عليه. شوفوا هذا سائل لأحمد الهجي، والله صاحب ذوقه، شي كاتب لي تحت الإجابات، الرجاء وضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة. أكتب لي واحد، توجد زكاة سنوية من قيمة الأرض بنسبة كذا في مربع، توجد زكاة سنوية على الأرض والبناء عن المدة السابقة، هل مثل بيعملوا؟ أكتب مثلا الفريق الأمريكية بالامتحانات بيعطوا أسئلة للطلاب، أسئلة كثيرة جدا، بيكتب هذا نعم أو لا، بيكتب صح أو بيكتب غلط، يعني أي طريقة متبعة لها مزايا ولها عيوب. نعم. هذا سؤال علي غورة من سوريا، كاتب يسأل عن زكاة الفطر، قال خرجها نقودا وأداها في 12 رمضان، فهل تجوز؟ دفع الفلوس يعني يجوز، على عند الحنفية يجوز، ورأيت انه في قول عند الإمام أحمد يجوز. هو المهم فيها هذه زكاة الفطر، مضى وقت ما عاد يفيد كلام فيها، ومن الآن إلى السنة الآتية تنسون لو أني توسع فيها، إذا الله أحيانا للسنة الآتية نتكلم فيها. هذه عجيبة جدا، وضع عجيب على زكاة المال، يدفعها الأغنياء للفقراء، يعني فيها ناس يدفعون وناس يأخذون. زكاة الفطر لا، زكاة الفطر تجب على كل المسلمين،
لكن في ناس بياخذوا ياخذون ويعطون، يمكن تجيله زرات 10 أشخاص ويعطي عن نفسه وعن أهل. فهذه يعني نوع من ترابط بين الناس وتضامن عجيب جدا جدا حقيقة من دقق فيها. أصلا يوم بيقول لك أكثر المذاهب أنه يخرج من البر أو من الشعير أو الرز أو التر، أما لو واحد نظر إلى أصل مشروعيتها لوارد فيها الأدلة أنه مشروعيتها أن نغني الفقراء عن السؤال أو العمل لذلك اليوم، بعبارة ثانية نضمن للفقراء أنه اليوم يأكلوا بدون تعب، إذا بدي أن أطعمهم. يومئذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس طعامهم هذا القمح والشعير والتمر والأشياء هذه، هذا كان. ولذلك بيقول لك كذا من طعام هذا طعامهم. أنتوا هل حدا منكم بيأكل في البيت بالقمح شعير؟ خبروني. ولذلك اللي يعطونها قمحا ما أنكر عليهم، هذه اللي عليه أكثر الفقهاء، يعطيها للفقير والفقير بيأخذها ويرجع للبقال أمامك أنت وقد دفعت له، ببيع البقال ماذا يعمل بها؟ إذا أخذ القمح ماذا يعمل به؟ ماذا يأكله؟ ولذلك قال كثير من الفقهاء من غالب قوت أهل البلد، قوت أهل البلد هنا شو ماذا يأكلون؟ شوفوا الذي يأكلون منه، المهم أن الفقير بها يوم يجب.
هل يجوز أن تتصدق على الكفار وتساعدهم مع العلم أنهم يعملون معك في العمل لوجود ظروف ملمة بهم والسجع مع الطيف إذا كان حراما؟ شوف، أما الزكاة لا توصى لغير المسلم، وإذا أعطى مسلم زكاته لآخر غير مسلم فلا تجزئه ولا تسقط عنه. أما الصدقة فجائزة، الصدقة جائزة، لكن إعطاء المسلم أولى. يعني ما كنا نتكلم في آخر الحلقة الماضية عن النية، فتنوي بالزكاة والصدقة شو رغم منها؟ تقوية المجتمع هذا، فتقوي الوحد الأخوان. أنتوا 5 إخوة ومنهم في أخوان محتجان، وفي ناس في البلد لا ليس بينك وبينهم صلة نسب ولا صداقة، وهم أيضا وهم محتاجون، تعطي إخوتك أولا ولا أولئك؟ ما في شك، ابدأ بنفسك ثم بأخي الأقرب والأقرب. فأنا ما أقول أن إعطاء الصدقة مو الزكاة لغير المسلم ممنوعة إطلاقا، ممنوعة إذا كان يحاربنا بديننا، بل يحاربوننا. وفي ناس اليوم يعني يتراعون بالإسلام يتزيون زي أهل الإسلام، وهم أشد علينا رأينا من أعمالهم ما لم نهوا من اليهود، يعني أخبث من اليهود وأضر علينا منهم، بدهم ما نعطيهم، وإنما نعطي من هو أقرب إلينا. هذه المسألة على مجال زمان بعد الحرب الأولى، في أول شباب هاجر إلينا الأرمن، هاجروا إلى سوريا، لقد الأرمني إذا أراد أن يشتري رغيفا من الخبز روح بيشي على رجلي كيلومتر حتى يلاقي بياعا أرمنيا فيشتري منه، التماسك بينه من باب أولى أن يكون بين المسلمين. ليش؟ لأن المؤمنين إخوة، والأخوة هذه نص عليها رب العالمين حين قال إنما المؤمنون إخوة، فبتقول أيها الإخوة في الإيمان، مو أيها الإخوة عروبة مثل ما بتطلع من هي بعض الإذاعات، لا، الإخوة في العروبة بيدخل أبو جهل وبيدخل أبو لهب وبيدخل فيها فلان فلان من العرب الذين يقاتلوننا معشر المسلمين. لا، الأخوة أخوة الإيمان، حتى إنها مقدمة على النسب. نوح لما قال لما وعد الله أن ينشأ أهله وبعدين ولده كان من المغرقين، قالوا يا رب ابني من أهلي وإن لك الحق، وقال له ربنا لا، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فمعناها أن الصيد العقيدة والإيمان والدين أقوى من صلة النسب. أنا من قديم قديم من زمن بعيد 30 سنة أو أكثر من 30 أي 30 كتبت مرة قلت أنه آخر مسلم في الهند أو الصين أقرب إلي من أستاذنا فارغ الخوري. راح كتب واحد الصحفيين المسلمين صار علي الناس قام علي صحفيون مسلمون. رأيت بعدين فارس بيك نفسه وأقول رحمه الله لأني تقنت أنه مات مسلما. واحد مثله في عقلي وتفكيري يبعد جدا ألا يموت على الإسلام. وكان يقرأ له القرآن وهو مريض وأوصى يقرأ في مكتمه لما مات. مو هذا المهم. حاولت يعني أني أرضي قليلا أبين لي أنه ما زعل وأنه راضي من هذا الكلام. خلاصة فالرابطة الكبرى هي رابطة الدين. نعم. السؤال الثاني قال هل تجوز الزكاة أو قصص منها على الأقرباء وهل في حولي زكاة؟ هذا السؤال أهم أهم لأنه يتصل بالواقع بالحياة. هلا أنا أجيب هنا كما أعرف جوابه بالإذاعة وبالرأي، لكن هذا واحد من 199 من الأسئلة تلقى علي بالهاتف. كل واحد يعرف رقم والله من الصباح إلى المساء يرن الهاتف وتلقى الأسئلة. ففي رمضان يمكن سؤال 70 مرة 100 مرة عن قضية الحولي. شوفوا يا إخوان، فذكر من سمع ويعني أفيد من لم يسمع. هلا الحولي حولي المرأة المعدة للزينة يعني للاستعمال الشخصي مو للتجارة، هذه فيها مذاهب، فيها مذهبان، مذهب يوجب فيها الزكاة ومذهب لا يوجب فيها الزكاة. معنى ذلك أن المرأة التي عندها الحولي إذا أخرجت زكاتها فلها ثواب، وإن لم تخرج لا شيء عليها. وإن كان الآن صار كثير من المفتين حتى المفتين الرسميين انتقلنا من النقير إلى النقير، ما تقيدون بالمذهب بل يأخذون رأسا من الدليل فيفتوا بأن الزكاة واجبة بها. أن أراء المذاهب وفقهاء المذاهب الأربعة الذين قالوا بأنه لا زكاة فيها ما يلتفتون إلى أقوالهم أبدا. والجواب هذا، هذا ما في امرأة إلا عندها شيء من الحلي من الأساوي والأخراف الحلي معروفة. هذه بعض الناس يفتون بأنه لا زكاة فيها، وبعضهم بالفتوى الرسمية التي تعلن تذاع بالإذاعة وغيرها بأن فيها زكاة. يفتون كثير منهم ما عادوا تقيدوا بالمذاهب الأربعة، انتقلنا من الضد إلى الضد. أنا حدثت مرة سابقا عن شيخ مشايخنا الشيخ جمال الدين القاسمي أيام العثمانيين، هذا حاكموه شكلوا مجلسا شرعيا لمحاكمته. ما هي التهمة الموجهة إليه؟ التهمة أنه مجاهد، لأنهم كانوا يقولون بسد باب الاجتهاد أن باب الاجتهاد سد منذ قرون. طبعا الكلام ما صحيح، لأنه الذي لا يسده لا يقدر على سده إلا من فتحه. الذي فتحه الله رب العالمين ما يسده. يعني الذين يقولون بسد باب الاجتهاد كانوا يقولون الآن ما في أحد. الذين كانوا يقولون بسد باب الاجتهاد كأنهم يحفرون على الله، واستغفر الله العظيم من الكلام، أن يخلق مثل أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل. من يقول هذا؟ ثم الاجتهاد لم ينقطع في عصر من العصور، في كل عصر تجد مسائل جديدة لم تكن معروفة يسأل عنها العلماء فيفتون فيها، يعطون فيها الفتوى.
حتى وإن كان وضعوا درجات في أول حاشية ابن عابدين قال لك مجتهد مطلق الشرع ومجتهد في المذهب وأصحاب التخريج والترجيح وما أدري ماذا، هذه كل مصطلحات محدرة. وأنا لي المسألة هذه آخر مرة ذهبت فيها إلى الشام 1978 مع ثابت بعدها، كانوا يسألوني أصلي في الشيخ كما أسأل هنا، يعني يظن الناس أن عندي علما، وأنا والله ما أنا إلا طالب علم صغير، لكن بعد أن ذهب العلماء الكبار صار يشيعون إلى مثلي مع الأسف. وشو قالت أحد الفقهاء الكبار بيّن مثل الموقف، قال ومن البلاء تفردي بصدري، يعني من البلاء والله أن يكون المرجع في أحكام طلب علم صغير مثلي ما بلغ أن يكون عالما. فالمسألة هذه معلش إذا أصلت فيها بعض التفصيل، ناس من يتقيد بواحد من المذاهب الأربعة لا يخرج عليه ولا يجوز. لما كنا نضع كنت أنا أضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يطبق الآن في سوريا، هذا وضع 1953 أيام الشري، وأنا وضعت مشروعه، وإن كان يعني للأخينا الأستاذ الشيخ مصطفى زرقا فضل كبير في والشغل كثير جزاه الله خيرا، عند الله ما يضيع شيء، يعني من نوى بعمله وجه الله الله ما بيضيع على حد مثقال ذرة. أثناء اشتغالنا بوضع قانون الأحوال الشخصية ذهبت إلى المفتي وهو شيخ جليل وأستاذ أساتذتنا حتى أيضا الشيخ محمد شكري الأصوات، أردنا أن نعدل في توريث ذوي الأرحام من مذهب الإمام محمد صاحب أبي حنيفة الذي يفتى به، يعني يفتى عليه إلى قول أبي يوسف، وأبي يوسف صاحب الأكبر لأبي حنيفة، حتى إذا قالوا الشيخان في المذهب الحنفي يرد بهما يرد بهذا اللفظ أبو حنيفة وأبو يوسف، ما قبل أن دع من قول إلى قول المذهب مقابل هؤلاء الذين يتمسكون بالمذاهب وقد قلوا الآن، يقابلهم من يريد أن يفتح باب الاجتهاد للناس كله، يعني للتلميذ والأستاذ والصغير والكبير ومن هو أهل ومن ليس بأهل أن يأخذ رأسا من الكتاب والسنة، وهذا غير معقول. تكلمت كلاما طويلا وموجود هذا في هذه الفتاوى كنت أنشرها في جريدة الشرق الأوسط، ثم طبعت طبعا ناس على حدة في كتاب سموها فتاوى فلان فتاوى على الطنطاوي، فكنت أولا أنكر أرد على من ينكر التقليد بأن الصحابة أنفسهم لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عدد الصحابة عدد المسلمين يزيد على 100,000، لأنه الذين حضروا حجة الوداع معروف هذا 100,000، هل كانوا يفتون جميعا؟ هل كانوا جميعا يرجعون إلى الكتاب والسنة ويأخذون منهما؟ لا، المفتون لا يتجاوزون 100 أو 130 كما عد حزم، وأخر ذلك عنه ابن القيم عدهم في إعلام الموقعين 130 مجموع مكاني فيه، والمكثرون منهم كانوا 7 فقط. الحاصل يعني إذا 100 مليون يفتي منهم قديش 100,000 يفتي منهم 100، يعني بالألف واحد. إذا من ينكر تقليد يرد عليه بأن الصحابة أنفسهم كان يقلد بعضهم بعضا. ما معنى التقليد؟ التقليد مو أن نتبع رأي المسؤول العالم المسؤول، لا، وإنما نتبع الدليل الذي يأتي به ويكون أعرف به منا. فالذين ينكرون التقليد ويريدون من كل واحد أن يرجع إلى الكتاب والسنة سواء كان يفهمهما أم لا، هذا خطأ، كلام مردود. يقابل أيضا الذين يريدون أن نتقيد بالمذهب حتى لو خالف الحديث الصحيح، هذا أيضا كلام مردود. وأنا مررت المراحل كلها، أرى علي وقت كنت خفيا متعصبا لا أخرج عن قول المذهب لأي دليل أسمعه، وكنت أجادل أتيت جدلا من صغري آتي بأدلة جدلية أقول هذا الحديث هل يمكن ألا يعرفه فقهاء المذهب من 1200 سنة إلى الآن، 1100 سنة على الأقل؟ الجواب لا. طيب فإن عرفوه هل يمكن أن يكونوا لا يفهمونه؟ الجواب لا. إذا فهموا عرفوه وفهموه هل يمكن أن يتعمدوا مخالفته؟ أقول لا. بعدين تبين لي أن هذا الذي كنت أحتج به كان خطأ، لأن الحديث طويل. إذا شفتم في أول حاشية ابن عابدين وفي كتاب جليل اسمه إرشاد أهل الملة إلى معرفة الأهل، لا كنت دلت الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر، من مفتي سابق من عهد مضى وفقيه كبير جدا، بحث في هذا الكتاب على الحديث الصحيح إذا وقع للمقلد، فقال مثل ما قال ابن عابدين بأن الحنفي الملتزم بمذهبه إذا وقع له الحديث الصحيح يأخذه ويعمل به ويبقى حنفيا. هذا يقول أنه ماذا يعمل من يتوفر عنده مقدار من المال إذا كان وضع هذا المال في المصارف الربوية لا يجوز؟ الجواب على ذلك، المشكلة هذه إن شاء الله يعني حلت أو بدأت تحل. هلا أنشئت مصارف إسلامية، ما هي مصارف بالمعنى يعني التام للمصارف، وإنما هي يعني شركات مضاربة وتمويل. هذه كان فيما أعلم أنا الذي يعني دعا إليها هذا الدكتور عيسى عبده، ذار إلى رحمة الله توفي. هذا الرجل كان في الاقتصاد مجتهدا. شو معنى مجتهد؟ لما بالفقه يعني من وصل إلى مرتبة الاجتهاد. هلا الذين يدرسون الاقتصاد في الجامعات والمدارس هؤلاء يقررون النظريات والقواعد التي وضعها علماء الاقتصاد من غيرنا. هذا عيسى عبده رحمة الله عليه كان يجلس معنا في الحرم وتكلمت معه كثيرا. هذا وصل إلى درجة ما عاد يقبل هذه النظريات وهذه الآراء قبولا مجردا مسلما به، لا بل يدرسها ويميز الصحيح من الباطل منها. اليوم مو كل شيء يأتي من عند الغربيين يكون صالحا، وبالمقابل مو كل شيء يأتي من عندهم يكون فاسدا. الإنسان ربنا أعطاه مقياسين، عندنا مقياسان، مقياس العقل ومقياس الشرع. لماذا ذكرت العقل أولا؟ لأن الشرع يدرك بالعقل، العقل عمله بالنسبة للنصوص الشرعية أن يبحث عن المقصود منها وأن يبحث عن صحة السند. أنه الآيات ما في شك يعني صحيحة السند مقطوع بها، ما في كلام. الأحاديث فيها لها درجات، يبحث عن صحتها ثم يحاول أن يفهمها، يفهم إلى أي مدى هذا. فإيش كنت أقول؟ نعم، فنحن بالنسبة لما عنده يأتينا من الغرب، وبالنسبة أيضا لما ورثناه من عادات عن أجدادنا. ولذلك أنا ما أحب اللي بيقولوا نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا،
تعليم الدين طيب، لكن كلمة تعليم كلمة يعني محدثة ما استعملها. أقول ما أقول حرام، شوفوا ما أقول حرام، لكن لماذا يعني نأتي بكلمات أجنبية؟ واحد يلبس الثوب العربي والعباء أو العقال، ما يحط جرافات، وضع جرافات هاي العقدة هاي ما هي حرام، لكن ما تنحط ما توضع مع هذه الثياب. فأما التقاليد، التقاليد ربنا ما أمرنا بها، بل نهانا عن أن نأخذها بلا تفكير. الحاصل أعود إلى الموضوع، فاليوم صارت عندنا مصارف إسلامية أو يعني شركات دور للمال يستطيع من عنده وفر أن يستثمره فيها. هنا الأمير محمد الفيصل، وأنا والله ما تشرفت بلقائه، ما أعرفه، أعرفه من آثاره ومن كلماته. صار في بالمملكة دار المال الإسلامي، بدأت التجربة، عملوها في مصر، عملوها في بعض مناطق الخليج، الربح فيها أكثر. هل إذا كنت تربح من وضع المال في المصارف اللي بيسموها الفائدة، الفائدة هي عين الربا، الربا بلا شك هذا هو الربا. إذا كنت تربح بالمية يعني 15، هون ربما يصل الربح لأكثر من ذلك، وذاك حرام وهذا حلال. نعم، هذا السؤال فقهي، قال هل يجوز أن تعطي الأخت الزكاة لأخيها؟ نعم يجوز، وإذا كان أخوها فقيرا محتاجا فإعطاؤه أولى من إعطاء الغريب، أولى، لازم تعطيه. يعني الإسلام جعل بين أفراد العائلة الواحدة نوع من التضامن والترابط، فإذا كان بينهم فقير فنفقته واجبة، أفتر الزكاة، نفقته واجبة على الأغنياء الذين يرثونه إذا مات. فالأقرباء لا يعطوا من الزكاة الأصول والفروع والزوجة. الأصول مين؟ لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لأمك ولا لأبيك ولا لجدتك ولا لجدك. الفروع لا يجوز أن تعطيها لابنك ولا لابنتك ولا لأولاد البنت ولا لأولاد الابن. والزوج لا يعطي زوجته، ليش؟ قلت طيب هدول معنا أولى الزكاة يا إخوان، الزكاة هذه فضلات المال، الزكاة يعني حق الفقراء، حق الشحاديث، تعطي أمك وأباك المال اللي ربنا خصصه للفقراء والشحاديث، تجعل أمك أو أباك بهذه المثابة، هذول يأخذون النفقة منك وجوبا إذا امتنعت عن إعطائها برضاك وباختيارك. بعدين شغلة أخرى، هذه بده يدفع الزكاة ما يعطيها، يعني كيفية إعطاء الزكاة، في واحد يعطي الزكاة بكبر وترفع، يمكن يدفع 100 ريال لكن يشمخ بأنفه ويرفع يده يعني يشفت أنظار الناس، يكسر نفس الفقير. واحد يعطي 10 ريالات لكن بشكل يحفظ له كرامته. فينبغي إذن في الإعطاء مو نعطي من المال ونأخذ منه من الكرامة، نعطيه المال ونأخذ منه، لا. فالخلاصة أنه الأخ والأخت يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء محتاجين، وإعطاؤهم أولى من إعطاء الغريب إذا كانوا أقول فقراء ومحتاجين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.